بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان المصلين، من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن بعث إلى هذه الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. يقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة، وأكمل الله عز وجل به الدين، فما بقي شيء يقرب إلى الله وإلى الجنة إلا وقد بينه صلى الله عليه وسلم، ولم يبق شيء يباعد عن الله وعن النار إلا وحذر، ولم يبق شيء يباعد عن الله سبحانه وتعالى ويقرب من النار إلا وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. علم العباد كيف يتقربون إلى ربهم، حتى قال سلمان الفارسي رضي الله عنه وقد قال له بعض المشركين: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى طريقة قضاء الحاجة التي هي من عادة الإنسان والتي لا تنفك عنها، قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كيف تعملونها وكيف تتأدبون في حال قضائها. فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم جانبا من جوانب الحياة الدنيا إلا وقد بين فيه أفضل الطرق، ولم يبقى طريق يوصل إلى الله سبحانه وتعالى في العقيدة أو العبادة أو السلوك أو في المعاملات إلا وقد بينه صلى الله عليه وسلم. ولم يبقى إلا النظر في سنته وأقواله وتقريراته صلى الله عليه وسلم لأجل أن يستلهم المسلم هديه وسنته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، حتى أنه ليتكلم بالكلام القليل وفيه من المعاني الشيء الكثير جدا. ونقف اليوم مع جملة من وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم، فيها توجيهات تخص المسلم في علاقته بربه وعلاقته مع نفسه وعلاقته مع الآخرين. متى ما التزم المسلمون بهذه الوصايا حسنت حياتهم وارتاحت قلوبهم واستقامت أمورهم ورضي الله عنهم. والوصايا كثيرة، لكن أذكر جملة منها مع بيان شيء من الأحكام التي دلت عليها.
من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وفي رواية أنها صلاة الغداة، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تضمنت هذه الوصية جملة من الفوائد. أولا قال: أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله سبحانه وتعالى تنظم العلاقة بين العبد وربه، لأن حقيقة التقوى هي فعل أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق خبره الوارد في الكتاب أو في السنة. فالمتقي هو الذي يأتمر بما أمره الله عز وجل به في الوحي، وينتهي عما نهاه عنه، ويصدق الخبر الذي أنزله الله عز وجل في الوحي. وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي بها أخص أصحابه كما سيأتينا في بعض الوصايا. فليست كلمة تقوى الله كلمة تزين بها الخطب والمواعظ، وإنما تشمل الدين كله. ولذلك قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقال: يا أيها النبي اتق الله. فهي أمر بجميع شرائع الإسلام. ولذلك من اتقى الله عز وجل حق التقوى فقد أحسن العلاقة بينه وبين ربه، وجزاؤه الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. هذه الوصية الأولى: أوصيكم بتقوى الله. الثانية: والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، أي اسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله أمركم من الولاة والسلاطين والحكام، وإن كان المولى عليكم عبدا حبشيا، يعني غير مستوفي حتى شروط الحكم، لكن تغلب وصارت له الشوكة والحكم، ونودي بالخلافة والسلطنة والحكم، فله السمع والطاعة، ليس له، وإنما لما يترتب على الحكم من حفظ للدين والنفس والدماء والأموال والأعراض والنسل، ولما في مخالفة الحاكم من إهلاك الذرية والأنفس وسفك الدماء وتضييع حقوق المسلم. لذلك جاءت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره بالسمع والطاعة لولي الأمر، وقد أمر بذلك الله عز وجل في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم قال في الجملة الثالثة: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فذكر صلى الله عليه وسلم الداء، وهو الاختلاف، والاختلاف شر. ثم ذكر الدواء، قال: فعليكم بسنتي، أي طريقتي وهديي. وليس المقصود بالسنة ما يقابل النافلة، ما يقابل الفرض والواجب، فالكثير من الناس إذا سمع كلمة سنة يظنها مثل سنن الصلاة القبلية والبعدية، من فعلها له أجر ومن تركها فلا شيء عليه. ليس هذا، بل المقصود هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه والصراط المستقيم الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا حصل الاختلاف وهذا المرض العضال ماذا نفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فجعل سنته وسنة الخلفاء من بعده شيئا واحدا، إذ قال: تمسكوا بها، ولم يقل تمسكوا بهما. فمن تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وهدي الصحابة من بعده نجا من هذا الافتراق ومن شر هذا الداء والمرض. وفي حديث آخر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الافتراق وأن الأمة ستفترق إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا يتوافق مع هذه الوصية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العلاج الأول. العلاج الثاني: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فحذر من البدع، والبدعة طريقة مخترعة في الدين يقصد بالسلوك عليها زيادة التعبد لله سبحانه وتعالى، لم يجري عليها عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي الصحابة من بعده، وحكمها أنها مردودة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. والبدعة شأنها عظيم، لأنها تمس أصل التشريع، فإن المختص بالتشريع هو الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، وقد قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالخيانة، فما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دينا. هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته من بعدهم ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية، وهذه منطقة في دمشق أو بعيدة عن دمشق، فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال: أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته من بعده. تعالوا نتأمل هذه الوصية. قال: أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم أي التابعين، ثم الذين يلونهم أي تابع التابعين. وهذا فيه فضيلة القرون الثلاثة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من خير القرون، فقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والصحابة رضوان الله عليهم حملة الدين، وهم الذين بلغونا ونقلوا لنا الدين كما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فالطعن فيهم طعن في الدين، الطعن في الناقل طعن في المنقول، وهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم، لا يجوز سبهم ولا انتقاصهم، بل ولا الخوض فيما شجر بينهم، بل يترضى عليهم ويعرف لهم فضلهم، فهم الأخيار الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. من سبهم فقد توعده الله عز وجل بالطرد من رحمته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ثم قال: ثم يفشو الكذب، أي بعد هذه القرون الثلاثة يفشو الكذب بين الناس حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، أي يحلف كاذبا، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، أي شهادة الزور. ولذلك بعد هذه القرون الثلاث اجتهد العلماء في ضبط السنة وفي حفظها وتدوينها ووضع علم المصطلح وعلم العلل لضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخل فيه ما ليس منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم موصيا: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رب العالمين سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان وجعله ذكر وأنثى جعل بينهم ميلا، فالرجل يميل للمرأة والمرأة تميل للرجل، ولذلك لا يوجد تشريع نظم علاقة الرجل بالمرأة كما وجد في شريعة الإسلام بالزواج. وسد كل طريق يخالف ذلك. يقول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ومتى ما فتحت العلاقة بين الرجل والمرأة دون ضابط فإنهم سيقعون في كبيرة من الكبائر وهي الزنا. وقد توعد الله عز وجل على هذه الكبيرة بعقوبة عظيمة في الدنيا بالجلد. قال: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. والثيب يرجم حتى يموت. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فكان لابد من ضبط هذه العلاقة بالزواج. ولما نهى الله عن الزنا ما قال: ولا تزنوا، قال: ولا تقربوا الزنا. فسد كل باب يفضي إلى هذه الفاحشة، ومن ذلك غض البصر. فأمر الرجال، قال لهم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ووجه الأمر للنساء: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ومن جملة هذه التدابير الواقية من الوقوع في هذه الفاحشة هذه الوصية. قال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، أي يزين لبعضهما البعض الوقوع في هذا الأمر المستنكر. فلا يحق لرجل أن يخلو بامرأة من دون محرم يكون معهم ولو كان في عمل خير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. والجماعة تنقسم إلى قسمين: جماعة الحق وجماعة الإمام ومن معه. أي إمام المسلمين. أما جماعة الحق فهي المتبعة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الافتراق وسئل عن الفرقة الناجية قال هي الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه اليوم أصحابي، وهي التي تطبق الوصية الأولى، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وإياكم ومحدثات الأمور، هذه جماعة الحق. وما عداها أهل بدع وضلال، جماعة الافتراء. فالواجب على المسلم أن يتمسك بالحق. الجماعة الثانية أن يلتزم المسلم ولي أمره والجماعة التي في بلده، ولا يشق الصف. ولما سأل حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، قذفوهم فيها. قال صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقال صلى الله فقال حذيفة فماذا أفعل يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال الزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت أنت كذلك. فالمسلم الذي يريد أن يطبق الوصية وأن ينجو من الفتن فعليه أن يأخذ بما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. سرته حسنته أي حمد الله عز وجل أن وفقه لأداء العبادة، وليس المقصود أن يعجب بالعبادة، لأن العجب بالنفس فيه تهلكة. لكن نحن الحمد لله الآن صلينا العشاء وصلينا التراويح، كم من شخص لم يستطع أن يؤدي هذه العبادة مع المسلمين في الجامع، ما وفق لهذه العبادة. فأنا أحمد الله وأشكره أن يسر لي أداء هذه العبادة على وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى. ومثله إدراك رمضان، فإدراك رمضان نعمة، فيحمد العبد ربه على هذه النعمة يشكره عليها. قال وساءته سيئته، لأن كل بني آدم خطاء، لكن خير الخطائين توابون. والمنافق يرى ذنبه كمثل البعوضة أو الذبابة على وجهه، قال بها كذا. أما المسلم الذي يخاف الله فيرى ذنبه كمثل الجبل يخاف أن يقع عليه، فتراه دائم الاستغفار والتوبة منه. الوصية الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فردد مرارا أوصني أوصني، قال لا تغضب. وعند مسلم في الصحيح، وجاء في رواية أخرى عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. قال ففكرت حين قال صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. وفي حديث آخر قال لا تغضب ولك الجنة. الغضب من الشيطان، جمرة تشعل النار في قلب الإنسان، ولذلك ترى وجهه يتغير ويحمر. ولو أردت أن تنظر إلى وجهك وقت الغضب فتأمل ما لو صورك أحدهم دون أن تعلم وأنت في حالة الغضب، ستستنكر نفسك. وكم من امرأة طلقت بسبب الغضب، وكم من لفظ ناب وسب خرج من العبد بسبب الغضب، بل يصل الأمر في بعض الأحيان إلى سفك الدماء والقتل بسبب الغضب. وبعضهم ربما يكفر ويتطاول على الله وعلى الدين بسبب الغضب. فلذلك قال: ففكرت حين قال صلى الله عليه وسلم ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله. فإذا أردت السلامة فابتعد عن الغضب. هل نقول لا تغضب نهائيا؟ لا تستطيع، لأن الغضب ماذا؟ شيء قد لا تستطيع أن تمنعه، لكن تستطيع أن تتحكم فيه بكظمه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. بعضهم يشبه الإنسان في وقت الغضب وفي وقت وتحكمه في نفسه بمانعة الصواعق. مانعة الصواعق التي توضع على الأبراج والأماكن العالية، هل تمنع الغضب؟ هل تمنع الصاعقة؟ الجواب لا. قالوا: تستقبلها ثم تصرفها بعيدا عن هذا المبنى حتى لا تضره. قال: كذلك المسلم العاقل إذا بدأ في الغضب فإنه يصرف غضبه بعيدا عن حياته وعن نفسه حتى لا يقع فيما لا تحمد عقباه. ولذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نغير من حالنا. إذا كنت واقف اجلس، إذا كنت جالس نم، قم توضأ وصل، أو إذا كنت في مكان وخشيت من أن تتصرف بتصرف تندم عليه فاخرج، وأشغل نفسك بما ينفعك. ومن الصفات التي ينبغي على المسلم أن يدرب نفسه عليها صفة الحلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم. واعلم أن الغضب لا ينتج عنه خير، بل لا ينتج عنه إلا الندم، ولا يستطيع الإنسان أن يختار رأيا وهو غاضب، ولا أن يختار قولا أو فعلا وهو غاضب. الوصية الرابعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام في كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. هذه وصية لمن؟ لأبي هريرة. وأوصى بها كذلك أبا الدرداء. فيقول أبو الدرداء رضي الله عنه: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وأن لا أنام إلا على وتر. هناك شيء اسمه الاستثمار التجاري. التاجر الذكي هو الذي يغتنم المواسم، وربما يضع رأس مال قليل ولكن يضمن أن يربح منه ربحا عظيما. كذلك العبادة تحتاج إلى اغتنام. كيف ذلك؟ أعمال يسيرة لكن الأجور عليها عظيمة. صيام 3 أيام من كل شهر، يقول صلى الله عليه وسلم: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، يذهبن غل الصدر، من أسباب نقاء القلب وصفائه. ركعتا الضحى ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، والوتر ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وفيهما أجر عظيم. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن على كل بني آدم صدقة، وأخبر أن الإنسان مكون من 360 من المفاصل، وعلى كل مفصل صدقة، ويجزئ عن ذلك ماذا؟ ركعتا الضحى. والوتر، سئل الإمام مالك عن رجل، الإمام أحمد عن رجل لا يوتر، قال: ذلك رجل سوء. فإذا حافظ الإنسان على هذه العبادة عاش طيبا ونام طيبا، طيب النفس، مرتاح القلب. الوصية الخامسة جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع. أولا: بحب المساكين وأن أدنو منهم، لأن معاشرة المساكين والفقراء توجب رقة في القلب، وأما العيش مع الأغنياء فقد توجب الحسرة في القلب. يقول أحدهم: صاحبت الأغنياء فاحتقرت نفسي، وصاحبت الفقراء فرحمت نفسي. كيف ذلك؟ لأنك إذا كنت مع الأغنياء تحتقر ما عندك من الخير وتريد أن تكون مثلهم، وفي الغالب كلامهم على ماذا؟ على المال واستكثاره. وأما المساكين فإنهم في حاجة، فيرق قلبك لهم. والفقراء والمساكين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، 500 سنة، والأغنياء في قنطرة يحاسبون على الدينار والدرهم. فقال أوصيك بسبع: بحب المساكين وأن أدنو منهم، ذلك لا تحتقر مسكينا. فالعبرة بعلاقته بربه سبحانه وتعالى. قال: وأن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي. هذا في أمور الدنيا، أن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي، لا أقارن، أرضى بما قسم الله عز وجل لي، أكون قنوعا. وهذا يجعلك في راحة، ومن أسباب السعادة، لأن الشخص غير القنوع نفسه تطمع إلى الأعلى دائما وللازدياد، وقد يقع في الحسد ويقع في الغل والحقد. أما القنوع تراه راضي سعيد بما عنده، مرتاح، يسأل الله من فضله. وجاء في حديث آخر العلة في ذلك، قال: فإنه أحرى أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. لما أنا أشوف اللي أقل عني أشكر الله على حالي لأني أفضل عنه، لكن إذا نظرت وقارنت نفسي بمن هو أعلى مني فقد أحتقر النعمة التي عندي ولا أشكرها. ثم قال: وأن أصل رحمي وإن جفاني. صلة الرحم من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه ويصلح علاقته مع غيره، الخال والخالة والعم والعمة، الأرحام صلتهم يحبها الله سبحانه وتعالى وأمر بها ونهى عن قطيعتها. قال: وأن أصل رحمي وإن جفاني. ليست صلة الرحم بالمكافأة، جاء في الحديث: ليس الواصل بالمكافي، يعني إن زاروني زرتهم وإن قطعوني قطعتهم. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أزورهم ويقطعوني، أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال: فإن كان كما تقول فكأنما تسف في أعينهم المل، أي الرماد الحار. الواصل الحقيقي أن تصل من قطعك، ترجو الأجر من الله سبحانه وتعالى. قال: وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. طيب، نسألكم الآن: ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هذا سؤال تنشيط. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ليس لنا من الأمر شيء. تفضل. أحسنتم. لا تحول العبد من حال إلى حال إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا تحول لك من ضعف إلى قوة إلا بأن وفقك الله، ولا تحول من مرض إلى صحة وعافية إلا أن يوفقك الله سبحانه وتعالى، ولا تحول من فقر إلى غنى إلا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الكلمة لابد أن يحافظ عليها المسلم دائما وأبدا: لا حول ولا قوة إلا بالله، مستحضرا معناها، فإنها كنز من كنوز الجنة. قال: وأن أتكلم بمر الحق ولا أكتمه، وأن لا تأخذني بالله لومة لائم لكن بالحكمة والموعظة الحسنة، أبين الحق لكن بالتي هي أحسن. لأن مقصودي من بيان الحق ما هو؟ النصيحة. والنصيحة ما هي؟ إرادة الخير للمنصوح. فإذا كنت أنا سأفضحه بهذا الحق وسيرد الحق فما حققت المقصد من وراء هذا الحق. وكل له طريقته في أداء الحق، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لمن؟ لمن كان مستطيعا، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال وأن لا أسأل الناس شيئا. كملنا نص ساعة، كفيكم؟ هذه وصايا، وقتكم أنتم. طيب سنمر على البقية سريعا حتى لا نحرمكم من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة كنت إذا أردت الخروج قلت للحكم ألك حاجة؟ فقال أوصيك بما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، اتق الله حيثما كنت. تقوى الله في السر والعلن، ليس فقط أمام الناس، وإذا خلوت انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى. إذا طبقت هذه الوصية ستحقق الإحسان، وهي أعلى درجات الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فإذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة، قيل الحسنة التوبة وقيل العمل الصالح وقيل هما معا تمحها، وهذا من فضل الله علينا، أن التوبة تجب ما قبلها والعمل الصالح يكفر السيئات. وخالق الناس بخلق حسن، هذه العلاقة، هذا الحديث، هذه الوصية تنظم علاقتك بالله ومع نفسك ومع الناس. اتق الله حيثما كنت، هذه مع الله سبحانه وتعالى. أتبع السيئة الحسنة، هذه علاقتك مع نفسك. وخالق الناس بخلق حسن، إذا لم تؤدي هذه الحقوق الثلاث ستهلك يوم القيامة. إذا جئت بحق الله ولم تأدي بحق الناس ستعرض نفسك للتهلكة. قال أتدرون ما المفلس؟ قال المفلس اللي ما عنده درهم ولا متاع. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم، هذا حق من؟ لكنه أتى وقد سب هذا وشتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت أخذ من سيئاته فطرحت عليه فكب في النار. الوصية التالية جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة، قال أهل العلم قبل السلام، أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من أعانه الله على هذه الأمور فهو الناجي المفلح. إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا خصت الاستعانة بالذكر؟ قالوا لأنك لا تستطيع أن تعبد الله إلا بأن يعينك الله على عبادته، فاطلب الاستعانة من الله، لأنك ضعيف عاجز، عندك أعداء الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وأصدقاء السوء يصدونك عن الصراط المستقيم الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. من اللي يعينك؟ رب العالمين. كم من واحد يستعد يريد يصلي الضحى فينشغل، ما ينتبه إلا بصلاة الظهر، ويريد أن يصلي الوتر فينام، فتحتاج من يعينك. كذلك من الوصايا المهمة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء، استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. وهذا فيه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لنا نحن الرجال بالنساء، فعلينا أن نصبر عليهن قدر استطاعتنا، قدر استطاعة أصبر على زوجتك، وتذكر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إذا رأيت من زوجتك مشكلة ورأيت منها نشوزا ومعصية فتذكر هذه الآية وتذكر هذا الحديث وتذكر قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا يقول لك من فوائد مشاكل الزوجية، عنها تصبرك وتعلمك الصبر وتعلمك الحلم. وإذا أنت ما استطعت أن تواجه امرأة واحدة تصبر عليها فكيف ستواجه عدو حقيقي؟ وهذه بينك وبينها المودة والرحمة والمحبة، فالمفروض أن تكون صابر عليها. والصبر الناس يختلفون فيه، ليسوا سواء في ذلك. نختم بهذه الوصيتين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ولا يقال لشيء اغتنم إلا لخوف فواته وضياعه. والعمر يجري، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. الوصية الأخيرة عن أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا من جوامع الذكر، فيه استغاثة ولجوء واستعانة بالله سبحانه وتعالى باسمين من أعظم أسمائه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، كل شأني ما يتعلق بكل أموري. وإذا أصلح الله لك أمورك أفلحت. ولا تكلني إلى نفسي، هذه الضعيفة طرفة عين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ووصايا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وأدعوكم إلى قراءة هذه الوصايا من كتب السنة والنظر في شروحها والالتزام بها واقعيا، فهي ليست لأجل فقط القراءة والنظر، وإنما لأجل العمل، فإن بها صلاح العبد مع ربه، وصلاح العبد مع نفسه، وصلاح العبد مع غيره. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.